الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذه الليلة التي صبيحتها يوم الأربعاء 18 من ربيع الأول لعام 42 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في كتاب الهبة، وهذا هو الدرس 44 بعد 600، وهو الأول من صحيح البخاري، وهو الأول من كتاب الهبة. قال البخاري رحمه الله: قال كتاب الهبة، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. الهبة بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة تطلق بالمعنى الأعم على أنواع البر، وهي هبة الدين، الدين مما هو عليه، والصدقة، وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة، والهدية، وهي ما يكرم به الموهوب له. ومن خصالها ومن خصها بالحياة أخرج الوصية، وهي تكون أيضا بالأنواع الثلاثة، وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على مال يقصد ما لا يقصد له بدل. وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض، لأن عندنا عدة أنواع من المعاملات: أن يدفع إليك شيء على عوض، هذا بيع وشراء، أن يدفع إليك شيء بدون عوض، هذه هبة، أن يدفع إليك شيء يرجو الثواب من الله، هذه صدقة، أن يدفع إليك شيء بعد موته، هذه وصية، أن يدفع إليك شيئا إلى موته أو إلى موتك، هذه تسمى العمرة، والله المستعان. وفضلها عظيم، تهادوا تحابوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهب ويوهب له. والتحريض عليها لما فيها من الخير: التعاون على البر والتقوى، الإحسان إلى الغير، سبب من أسباب الألفة والمحبة، التعود على الكرم والبذل والعطاء. قال أبو السند المتصل: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. انظر إلى هذا التحضير العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، وخص النساء لأنهن المعتنيات بشأن البيت ولحاجتهن إلى الصدقات، ولأن أمر الهبات فيهن أقل من الرجال. لا تحقرن، أي لا تستقل أن تعطي شيئا ولو قليلا لجارتها، ولو فرس بكسر الفاء، هو عظيم قليل اللحم، وهو للبعير موضع الحافر للفرس، ويطلق على الشاه مجازا، ونونه زائدة وقيل أصلية. وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرس، لأنه لم تجر العادة بإهدائه، أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجودة عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر، وإن كان قليلا فهو خير من العدم، إلا قد جاء الأمر مثل حديث أبي ذر رضي الله عنه: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. والمراد بها إدخال الأنس على الغير، فلو أهديت له قلم وهبت له عصير أو شوكولاتة، وهبت له كتابا، والنساء فيما بينهن تهب لها كحلا، أو تهب لها سوارة وسوارات الغير ذهبية أو قباضة أو ما يوضع على الرأس، المهم أن الهدايا سبب من أسباب الألفة والمحبة. وقد كان أهل البادية يهتمون بهذا الباب جدا، لكن مع كثرة الأسفار الآن قل ذلك، وإلا كان إذا سافر أحدهم إلى المدينة يرجع بهدايا كثيرة، لا سيما للأطفال والنساء. وإذا ذهبوا إلى الحج ربما يصرف أحدهم قيمة الهدايا أكثر بأضعاف مما صرفه في حجه، لما تعودوا عليه، فلا تحقرن شيئا من المعروف. الحديث هذا يدل على أن المسلم لا يحقر شيء من المعروف، زاد أو قل، كثر أو نقص. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عبد العزيز عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: ابن أختي، أي يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهل في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، لقلة ما كان يقوت النبي صلى الله عليه وسلم ويقوت أهل بيته. فقالت: يا خالة، ما كان يعيشهم؟ ماذا تأكلون مع هذه القلة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. انظر، يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما معهم من حليب نوقهم أو شياههم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرب ويعطي نساءه معه، فشأن الهدية عجيب في تأليف القلوب وإدخال السرور، وهي سبيل الإحسان ومطردة لمكر الشيطان. وفي حديث عائشة: يا نساء المؤمنين، تهادوا ولو فرس شاه، فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن. فالإسلام دين قائم على إصلاح القلب، كما أنه قائم على إصلاح البدن والقول، وأمر بالإهداء إلى الجارة لأنها حق، وإلا يجوز الهدية إلى غير الجارة. قال: باب القليل من الهبة، أي أنه خير من عدمها. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا ابن أبي عدي محمد عن شعبة بن الحجاج عن سليمان نعمش عن أبي حازم عبد العزيز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. والكراع من الدابة ما دون الكعب، وقيل هو اسم مكان ولا يثبت، ويرده حديث أنس عند الترمذي بلفظ: لو أهدي إلي كراع لقبلت. وللطبراني من حديث أم حكيم الخزاعية: قلت: يا رسول الله، تكره رد الظلف؟ قال: ما أقبحه، لو أهدي إلي كراع لقبلت. الحديث. وخص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير، لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها، والكراع لا قيمة له. وفي المثل: اعط العبد كراعا يطلب منك ذراعا. وقوله هنا عن سليمان هو ابن مهران الأعمش، وأبو حازم قال هو سليمان مولى عزة، إذن قلنا عبد العزيز خطأ. ومناسبة الترجمة للباب لأنه إذا كان يجيب من دعاه إلى ذلك القدر اليسير فلا أن يقبله من أحضره إليه أو لا. إذا كان هذا يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل مثل هذا ويجيب مثل هذه الدعوة، لماذا أنت تترفع مثلا وربما تقول: ما أكرمني، ما أعطاني؟ ثم إن كل إنسان يهب لك ويهدي لك بما معه. مرة من المرات نزلت في جزيرة زنجبار، وبعد العصر وبينما أنا في الفندق جاءني بعضهم ببعض الهدايا اليسيرة من فواكه، ربما بعضها ما تعجبنا، لكن هذا الذي معه أراد أن يعبر عن حبه، أراد أن يعبر عن كرمه، فأعطاني مثل ذلك. فما كان منك إلا أن تقبل: جزاك الله خير، ونعم الهدية، حتى ولو كانت يسيرة، فيخرج مسرورا منشرحا. بعضهم ربما يهديك سواك، نعم الهدايا، أو يهديك شيء من الطيب ولو كان يسيرا، نعم الهدايا. وربما يعطيك عذق من الريحان، كلها هدايا تقبل، إلا إذا أهدى لك دخان هذا لا تقبله، أو أهدى لك قات لا تأخذه. بارك الله فيك. قال: باب من استوهب من أصحابه شيئا، أي من طلب منهم أن يهبوا له شيئا، وهذا قد يقع، قد تحتاج إلى أن يهب لك شيئا، اعطني هذا الكتاب، هب لي هذا الإناء ونحو ذلك، فلا بأس به للحاجة. وقال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم سهما. أبو سعيد الخدري، والحديث في الصحيح حيث قرأوا على بعضهم فأعطاهم شيئا من الغنم مقابل الرقية. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار، قال لها: مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر. فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء، ما ندري ما هو هذا الطرفاء، لكن نظنه الطنب الذي يسمى عندنا الطنب، أو أنه ماذا الأثل، يا إما الطنب يا إما الأثل، لأنه خشب قوي مع خفة، خشب قوي يتحمل مع خفة، ولذلك عند أن يصنعوا الضمد الذي يكون على الثور يصنعوه من شجرة الطنب، لأنه لو كان من السدر أو كان من العتم أو كان من ما يسمى بالصومل أو نحو ذلك من الأشجار الثقيلة يثقل على الثور، فيعطونه شيئا خفيف المحمل قوي التماسك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، استوهبها أن تأمر غلامها أن يصنع له منبرا، فصنع له منبرا، فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد قضاه، قال: أرسلي به إلي. فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون، وكان بينه وبين الجدر ممر الشاحن. قال يا أبو السند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه، قال: السند كله مدنيون. قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، لعله سيحرم من الجحفة، لأن طريق المدينة إما أن تأتي من ذو الحليفة فتحرم منها وهي أبعد المواقيت عن مكة، وإما أن تأتي طريق الساحل وتحرم من الجحفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعلهم كالعين ينظرون إذا هناك من يترصد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدفعون عنهم الشر بعد دفع الله له. قال: فأبصر حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، يصلح نعله، إما أن تكون انقطعت فيه أحد العرى التي يربط بها، وإما أن تكون دخلت فيه الشوكة ونحو ذلك، فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته. لم يؤذنوه لأنهم محرمون. هل منكم من أمر أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كله. وهذا يدل على التزامهم شرع الله، ما عندهم تحيلات، حتى لم يشيروا إليه إشارة لا بالعين ولا باليد. قال: فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت الصوت، الصوت هو ما يضرب به، والرمح وهو ما يرمى به، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح. فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، لأنه لا يجوز لهم، وإلا قد استوهبهم لو كان يجوز لهم لوهبوه وأعطوه. فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه، ثم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم. فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال معكم منه شيء؟ يعني استوهبهم. فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها حتى نفذها وهو محرم. فحدثني به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا كونه استوهبهم الصوت والرمح فأبوا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم استوهبهم من لحمه فأعطوه، وهذا ليس من المسألة في شيء. الاستيهاب قد يكون ليس من المسألة في شيء، شيء عام أو شيء له فيه حق، فقال أعطوني معكم. قال باب من استسقى. فقال سهل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسقني، يعني هو نوع من الهبة، نوع من الهبة أن تقول لأحدهم اسقني، اعطني، ناولني، هذا نوع من الهبة. قال أبو السند المتصل حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو طوالة أو طوالة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذا فاستسقى، فحلبنا له شاة لنا، ثم شبته من ماء بئرنا هذه، يعني خلط بينه ماء حتى يكسر ويبرد. وإنما الممنوع من خلط الماء مع اللبن إذا كان للبيع لما يؤدي إليه من الغش، أما إذا كان لغير البيع فما زلنا نعهد أمهاتنا ونعهد من إلينا من النساء ربما حلبت وكذلك خاضت حتى يخرج اللبن، فتحتاج أن تهدي لأكثر عدد من البيوت، وربما كان سميكا فتضع معه ماء ثم تخضه خضا حتى يختلط، ثم ترسل إلى هذا بقليل وتلك بقليل وتلك بقليل ويأكلون جميعا. وهكذا المرق اكثر ماءها فتعهد جيرانك، وهكذا الإدام وما في بابه. المهم أن الإنسان يكون صاحب نفس تحب الإعطاء وتكره المنع. قال أبو السند المتصل حدثني خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو طوالة نعم قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى، فحلبنا له شاة لنا، ثم شبته من ماء بئرنا هذه، فأعطيته أبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر، فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا، قال أنس فهي سنة ثلاث مرات، يعني قال عمر هذا أبو بكر، يعني كان يحب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم أبا بكر لفضله ومنزلته وصحبته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن صاحب اليمين أحق فقال الأيمنون أي يقدمون. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وسقى، استوهب ووهب، وهذا أمر طيب إذا أعطي الإنسان شيء أن يشارك غيره معه، كما قال بعضهم يجود علينا الأكرمون بمالهم ونحن بمال الأكرمين نجود. وأعرف أن شيخنا مقبل رحمه الله كان إذا جاءه أحد بهدية في الغالب يأخذها الرسول إلا أن تكون أكثر، أو ربما وهبها إلى الجالسين وبعض العصي وبعض الكتب وبعض الهدايا. المهم أن الإنسان يعوذ نفسه الهبة لغيره والإهداء له، عوذ نفسك البذل ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأننا في زمن تعود الناس الإمساك. إذا رأوا الذي يبذل ربما قالوا له أنت مسرف، أنت مسرف، أنت أحق، أنت كذا، يعودونه البخل. لكن عود نفسك البذل، عود زوجك البذل، عود ولدك البذل والعطاء، كلها صدقات وهبات. ومن أسباب النفع في الدارين، والله المستعان. قال: باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي قتادة عضد الصيد. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي، قال حدثنا شعبة تقدم بن الحجاج عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، يعني رأينا أرنبا فأثرنا وراءها. قال: فسعى القوم فلغبوا، يعني تعبوا، حتى أن أحدهم ربما يسحب الهواء. والأرانب بالذات البرية، اللهم بارك، إذا انطلقت انطلقت، ما عهد تستطيع أن تلحقها إلا أن تصل وهي في مكانها. مرة من المرات ونحن صغار مسكنا أرنبا بريا ففرحنا بها فرحا شديدا وأخذناها إلى البيت، وبالليل جعلت تحدث أصوات، يعني داخل العلبة التي أعطيناها إياها أو غطيناها. المهم قلنا نفتح لها تتنفس وترتاح شوية، جاء القط وأكلها علينا، ما قمنا إلا وقد صبحها. فالشاهد الأرنب البري سريع غير هذا الأرنب الذي يعيش في البيوت. فلذلك لغبوا، تعبوا مع كثرة سرعتهم ومع أنهم تعودوا المشي وتعودوا الجري. قال أنس: فأدركتها فأخذتها، يعني ذبحها. قال: فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها، وهو العظم، اللحم الذي يكون من بعد، الذي يسمى عندنا الفخذ الآن، وهو ما يكون إلى المؤخرة الحيوان، أو فخذيها. قال: ففخذيها لا شك فيه. فقبله. قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. ثم قال: بعد قبله. الشاهد أنه قبل هذه الهبة اليسيرة، يعني من أرنب، تعلمون حجم الأرنب صغير، ومع ذلك أعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم منها قبل. لأن ليس المقصود من الهبة أنه يستغني، هذا قد لا يكون، المقصود من الهبة أن تعطي مما معك، أن تكون جوادا مما معك، ورب دينار كما قالوا يغلب ألف دينار. فهذا استطاعته هذا الشيء، هذه اللحمة أو هذا العصير أو هذا البسكوت أو هذا القلم أو هذا الكتاب أو هذا الطيب أو هذا المنديل أو هذا المال، كل يهب على قدر استطاعته، لا سيما في الأسفار. في الأسفار قد يقوم أحدهم عطشان، لو وهبت له حبة ماء يفرح، أو ربما يصيبه الجوع، لو أعطيته حبة يعني من البساكت والشوكولاتات ونحو ذلك يفرح، أعطيته شيء من العصير يفرح. وبعضها دعوة، أي والله دعوة، يعني ربما حين تعطيه من هذا يقول: ما شاء الله، رافقت أهل السنة، وجدتهم ما شاء الله عندهم الإيثار وعندهم الإنفاق وعندهم كذا وكذا من الأمور. من قد مسك منكم أرنب؟ من؟ ما شاء الله، طارق يقولنا هو. وأنت يا موسى ما أخذت أرنب؟ وأنت يا أبا حاشد هل قد مسكت شيء؟ هربت منك. الناس بعضهم يمسك الغزال وبعضهم يمسك الأرنب وبعضهم يمسك، يتنوعون. الوبر، من قد مسك منكم الوبر؟ وضاح. وما قد أكلته؟ يا وبر يا وبر، إذن أنتم كأنكم ما أنتم في البوادي، أنت قد أكلت من الوبر. ومن قد مسك منكم القنفذ أو أكل من القنفذ؟ يقول: قد مسك القنفذ، مدري أكل منه. كنا يعني ما يسلم منا إلا الحيوان الذي هو محرم، بل بعضهم كان يأكل الثعابين. صحيح والله، كنا في أيام البلاد ما يسلم منك شيء، نأكل الطيور الصغيرة والطيور الكبيرة، ونأكل ما وجدنا من الحيوان إلا حيوان مستقبح أو مشهور بالحرمة، وإلا مثل القنفذ، مثل الوبر، مثل الأرنب، والطيور مثل القطع الذي يسمى عندنا الهجف، وهكذا العقب. العقب كان من ألذ الطيور، إلا أنه من أسرعها، ربما ترميه تدخل فيه الرصاصة يهرب بها إلى بلد، تحتاج ساعة أو ساعتين تبحث عنه. وأيضا كنا نبحث عن البيض، كنا نبكر الصباح نذهب بين المزارع ونبحث عن البيض، تارة نجد بيض العقب، تارة نجد بيض الحمام، تارة نجد كذا وكذا، ما شاء الله. والأكل كان من المزارع، الملوخية تزرع من نفسها، الطماط كان يزرع من نفسه، الشيء اسمه الرجلة يزرع من نفسه، أشياء كثيرة كنا نتعود عليها. وبعض الأشياء تسمى الرمضة، رمضاء فيها شيء من المرارة، لكن ما شاء الله نعملها هكذا، ندلكها مع بعض حتى يسيل منها الماء المر ونأكلها بلذة. كان نذهب نرعى ما نرجع إلا ونحن ملء البطون، البقرة تحلب والمزرعة مليئة بالأشياء هذه البقوليات، نأخذ منها. أحيانا نعمل حلص، تعرفوا الحلص، نعمل الحلص والحب في المزارع، الذرة، نعمل الصعيف ما إليه، وأيام الجراد جراد، أحدنا يجمع له 20 جرادة، 30 جرادة، 40 جرادة، وندخلها في العيدان هذه، نمسكها ثم نضعها على النار نشويها شويا ونأكل جراد. وأيضا في أيام المطر حشرة صغيرة تسمى الشضوة، ما أدري بعض البلدان ما يسمونها، تخرج بعد المطر، هذه كنا نتجمع ونجمع منها أكياس، سبحان الله، إذا طبخت الدسومة حقها يعني تغطي الإناء ما شاء الله، وتطبخ حتى يبعد منها الريش ثم نأكلها عشاء. في أغلب الأوقات كنا نأكلها عشاء، أمور ما شاء الله، كان الناس في خير. أما الآن كثير من المزارع تبدلت بالقات وأفسد الدنيا عليها، وكثير من الناس ما عاد يبالون مثل هذه الأشياء، وما يأكل بعضهم إلا الخبز الطري، كان الأمهات رعاهن الله تعطيه الخبزة بدون أي غطاء، ونرفع الظلة من فوق الرأس وندي الخبزة تحت ما بين الرأس والظلة، وما شاء الله البخار يطلع ونصل وقت الأكل خرجناها، وإذا سقطت نفلنا ما فيها من الحصى وأكلنا بطيبة نفس، الحمد لله. كان الناس في خير ذلك الزمان، كان الشر قليل، كان الشر قليل والفساد قليل، والناس يقبل كل منهم على شأنه، الشاب ولا الشابة ولا الرجل ولا المرأة، كل في عمله، يأتي بالليل كل واحد يضع جنبه على ذلك البساط ونوم لا الصباح، من شدة الإرهاق والتعب والرعي والخروج والدخول والبن. كان عندنا بعض البن والله يعطيه الشجرة الواحدة تعطي كيس، والله في بعض المناطق الشجرة الواحدة تعطي كيس، والموز موجود والعنب موجود والعنب موجود والرمان موجود، وهذا الذي يسمونه الزبدة، كنا نحن نسميها تفاح القرود، الزبدة التي الآن تباع بثمن، والتمار في بعض المناطق. وأما النبق، شجرة السدر، نجمع لنا منها ما شاء الله ونأكل ونرجع، إذا تعب إذا أكلنا نجمع النوى ثم نشدخه بالحجارة حتى يخرج ما فيها ونأكل. كان حياة جميلة بخلاف اليوم، شباب اليوم حتى الأولاد نجرجرهم جرجرة، نريدهم يلعبوا بعض الألعاب التي يبذلون فيها الجهد ما يرضى، وإذا أخرجناهم مضاربة، كانت ما بش مضاربات إلا النادر، وإذا تضاربنا بعد قليل كل واحد الدم قد سال من رأسه، أصحاب نروح ما بيننا شيء. أما الآن قال محاذي لك محاذي لك. الحمد لله الحمد لله، لا تفضل، بارك الله فيكم.